ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سبق أيها الإخوة أن سورة النساء سورة تتحدث عن العلاقات الاجتماعية عامة والعلاقات الأسرية خاصة، وقد مرت الآيات بالحديث على الفئات الضعيفة في المجتمع من الأطفال والنساء، وكيف ينبغي أن نعتني بالأيتام وأن نحافظ على أنفسهم وعلى أموالهم. وتكلمت الآيات عن الحياة الأسرية وعن مسؤوليات الزوج والزوجة، وتكلمت عن طريق حل الخصومة بين الزوجين إن حصلت. ثم مرت الآيات بالحديث على قوم جاءوا قبلنا، أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا، كتاب هداية، لكن أكثرهم تركوا تعاليم الله وتركوا تعاليم النبي، فكان أن أصابهم العذاب في الدنيا وأوعدهم الله تعالى العذاب في الآخرة. ووعد الله تعالى الذين التزموا أوامره وامتثلوا الدليل الإرشادي واتبعوا كلام أنبيائه خير في الدنيا والآخرة. وها هي الآيات تقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السعادة، كل السعادة أيها الإخوة، في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طاعة العلماء أو طاعة الأمراء إذا هم انضبطوا بأمر الله وأمر رسوله. كل الخير لك، كل السعادة لك، كل الهناء لك في دنياك وفي آخرتك إذا أنت امتثلت أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر العلماء أو الأمراء إن اتقوا الله عز وجل وانضبطوا بأمره. والطاعة هي امتثال الأمر والنهي. يا أيها الذين آمنوا، مرة جديدة يا إخوان الله عز وجل ينادي عليكم، لازم بكل خلايا من خلاياك تسجد لله تعالى، لازم روحك تسجد لله تعالى، تقول لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب، أمرك أمر ونهيك نهي، اللهم أنا خادم، مهما أمرتني فأنا ممتثل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الله عز وجل يقول لنا أطيعوا الله. وقد سبق في الدرس الماضي حديث عن صور من طاعة من سبقنا من الصالحين ومن أهل الرشاد ومن أهل التوفيق، وكيف أن الله عز وجل أعطاهم على طاعتهم أجرا كبيرا. واليوم الحديث عن طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، والكلام لك أنت، لا تنتظر الآخرين أن يستجيبوا، سواء استجاب الآخرون أو لم يستجيبوا، أنت وحدك مخاطب بالقرآن الكريم. محمد إقبال دخل عليه أبوه، وكان محمد إقبال يقرأ القرآن الكريم، فقال له أبوه: يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. وانتم يا اخوان اقرأوا القرآن يا اخوات وكأنه يتنزل عليكم. يعني لما الله عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا، يعني انت والله عم بيحاكيك انت، وهو هذا هو هذا الكلام، هذا هو القرآن الكريم. بعض الصالحين جاء إلى شيخه وقال يا شيخي أنا أقرأ القرآن الكريم فلا أفيد منه، لا أتفاعل معه، لا يخشع قلبي له، لا يلين جلدي له، شو بدي أعمل؟ قال يا ولدي اقرأه وكأنك تسمعه مني. إذا قعدت عم تقرأ القرآن الكريم اقرأه وكأنك عم تسمعه من الشيخ، الشيخ يقرأه عليك. قال ففعلت فشعرت بشيء يعني من لذة القرآن الكريم. ثم قال لي يا ولدي اقرأه وكأنك تسمعه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أقرأه وكأنني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر جربوه أنتم يا أخوان. قال فجاءت الحلاوة. ثم قال لي يا ولدي اقرأه وكأنك تسمعه من سيدنا جبريل. ثم قال لي يا ولدي اقرأه وكأنك تسمعه من رب العالمين. الله عم بيقول لك ما هو هذا القرآن كلام الله؟ قال فجاءت حلاوته كلها. فهلا أنت إذا جلست تقرأ القرآن الله عم بيقول لك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلاياك كلها، وجودك كله، روحك كلها، قلبك كله، عقلك كله لابد أن يمتثل أمر الله تعالى. هكذا فعل الصحابة الكرام، هكذا فعل الصالحون من أهل هذه الأمة، هكذا رفعهم الله تعالى إلى مكان لم يكونوا يتخيلونه، لم يكونوا يتصورونه، بل إن العالم عجب. كيف هؤلاء الناس الذين خرجوا من هذه الصحراء يصيرون سادة الأمم؟ كيف حدود الدولة الإسلامية يصل إلى الهند في الشرق وإلى جنوب فرنسا في الغرب؟ كيف لو أن الفتوحات الإسلامية لم تتوقف لكانت أوروبا كلها مسلمة؟ كيف حدث هذا؟ هذه المعجزة في الكون كيف حدثت؟ حدثت لما فهموا عن الله تعالى أوامره، لما كانت كل خلية من خلاياهم تستجيب لأمر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يبادرون مبادرة عجيبة. بالإسلام، أول الإسلام كان الذهب للرجال جائزا، واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ بعض الصحابة خواتيم من ذهب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته في يده اليمين قطع الذهب وفي اليسار قطع من الحرير، فقال هذان حلالان لإناث أمتي محرمان على ذكورها. حرم ما عاد في لبس خواتيم ذهب، فالصحابة كلهم خلعوا خواتيمهم. بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فيشاهد واحد من الجالسين وفي إيده خاتم ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا الصحابي، يبدو هذا الصحابي مو سمعان، ما سمع حديث النهي عن الذهب، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم من يده وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وطرحه النبي صلى الله عليه وسلم، سحب الخاتم من أصبعته هيك وطرحه، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة لصاحب الخاتم خذ خاتمك انتفع به. خذه. قال لا والله لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم زدته أنا بعد أخذه. يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم بس أراد يعني أن يعلمنا جميعا وأن ينبهنا، مو قصده أنه كب الذهب بس هيك، فهو قام من إيدك وطرحه هيك. قال له أنا ما بأخذه، خذوه أنتم. هي معنات يا أخوان يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كانوا يا أخوان في طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. مر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي لسيدنا علي بن أبي طالب امضي إلى القوم الفلانيين ولا تلتفت. فسيدنا علي فورا، النبي صلى الله عليه وسلم قال امضي إلى القوم الفلانيين ولا تلتفت، مشي. هلأ بس طيب شو بدي أقول لهم يعني لهذول القوم يلي بعثني لعندهم؟ قال لم يلتفت هو وهيك رايح من النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، قال له لا تلتفت، هو وداير وشه، قال يا رسول الله ماذا أقول لهم؟ هدول القوم الفلانيين اللي عم تقول لي روحوا لا تلتفت، ولم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله ماذا تريد أن أخبره. طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلتهم يصيرون في مصاف الملائكة. أخرج ابن الأثير في كتابه أسد الغابة بسنده أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يخطب، عبد الله بن رواحة جاي على الجامع، قال فسمعه يقول اجلسوا مكانكم. يبدو النبي صلى الله عليه وسلم عم يخطب، في ناس واقفين بآخر الجامع هيك بالآخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا مكانكم. عبد الله بن رواحة لساته بالشارع بالطريق، بس سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول اجلسوا مكانكم، قال فجلس في الشارع. هذول اللي بآخر صفوف التفتوا لورا، شافوا عبد الله بن رواحة بالشارع، قالوا له لك تعال تعال، مو أنت، الكلام مو لإلك، لهذول اللي واقفين بالآخر. ما رضي يقوم ولا رضي يقوم ولا رضي يقوم، لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا مكانكم، خلاص انزرع مكانه وما عاد تحرك. قال فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. خبروا الصحابة يجون عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله شوف عبد الله بن رواحة قعد بالشارع لما سمعك عم تقول اجلسوا مكانكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. برافو عليك الذي يريد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رجل، لعلي حدثتكم بهذه القصة، رجل تاجر عقارات بيشتري عقار من إنسان غير مسلم، بيتفقوا على السعر بعد كذا جلسة من البازارات، بيتفقوا على السعر وعلى طريقة التسليم، وبيبدأ هذا التاجر بيدفع الدفعة الأولى وبيوقع العقد، وبعدين بيصير الفراغ وبياخد صاحب البيت الدفعة الثانية، ولاحقا بيسلموا البيت وبيقبض كامل المبلغ ويمضي تاجر العقارات بيستلم البيت والصاحب البيت يخرج من البيت. صاحب البيت فيما يبدو كان هو حاطط بباله انه بده يبيع بيته ومصمد شوية مصاري يحط فوقهم، بده يشتري بيت اكبر. يبدو انه ما توفق بشراء البيت الجديد، هلأ دور على بيت اخر، تأخر بالدوارة ما مشي الحال، ارتفعت الاسعار، صارت المبلغ اللي بين إيديه ما بيشتري له أحسن من بيته القديم، ندم ندما شديدا، وزوجته كمان تلومه وتؤنبه كيف أنت بتبيع البيت قبل ما تشتري بيت آخر، بتصفينا بالشارع، خسرنا بيتنا وخسرنا مصارينا. التاجر المسلم علم بالمسألة، علم أنه هذه اللي باعوا البيت ندمان ندما شديدا، وأنه الآن ما عاد يلاقي بيت يساوي بيته أو أحسن من بيته. يروح لعنده على مكان عمله بيقول له اجتمعت مع بيت؟ بيقول له لا ما اجتمعت. بيقول له أنا علمت هيك. بيقول له يا أخي البيت اللي أنا اشتريته منك غلي 1,000,000 ليرة سوري. هذه القصة قديمة يعني من 40 سنة. قال له بيتك اللي أنا اشتريته منك غلي ما يقارب 1,000,000 ليرة سوري. أنا الآن إذا أنت ما زلت راغبا في بيتك وأنت نادم على بيعتك، بإمكانك تجيب لي مصاري نفسهم تعطيني إياهم وتأخذ بيتك. بيقول له ليش أنت عم تعمل هيك؟ مو أنت تاجر؟ والتاجر بالعكس هو يعني ينتظر هذه الفرص. قال له أنا عم بعمل هيك لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا أنت في واحد يشتري منك شروة أو يبيعك بيعة وندم وجاء لك رجع خرجت رجع لي إياها، إذا بتقيله بيعته إذا قلت له خير إن شاء الله ماشي الحال، هات رجع لي مصاري وخذ البضاعة، بكرة يوم الأيام إذا أنت وقعت الله بيقومك. قال له هيك نحن علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا الرجل غير المسلم إلا أن يعني تعلق بهذا الدين. طواعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب تسعدكم في الدنيا وتسعدنا جميعا في الآخرة. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك صحابي مدين ابن أبي حدرد مصاري 1,000,000 ليرة مثلا، وصار وقت الاستحقاق وجاي عم يطالبه بدينات وعطيني 1,000,000. قال في المسجد شافه بالجامع فعم بيطالبه، فارتفعت أصواتهما، هو عم بيقول له عطيني وذاك عم بيقول له ما معي، عطيني 1,000,000 ليرة سوري تأخرت علي ما صار معنا، بدك تعطيني ما بقدر بعطيك، خرجت حط تسامحني بشوي ما بسامحك بشوي لا بسامحك بكثير. تعالت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته جلالة الحجرة، فنادى يا كعب قلت لبيك يا رسول الله، فأشار بيده صلى الله عليه وسلم أن ضع النصف من دينك، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فورا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بس هيك إشارة قال قد فعلت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقضه. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، جهزوا أنفسكم وطنوا قلوبكم وطنوا أفكاركم، إذا كان في خصومة بينك وبين إنسان وجاء من يحكم لك ويستشهد بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص وطن نفسك أنه حاضر، لا تجي تقول إيه بس أنا بيطلع لي معه كعب ابن مالك بيطلع له مع ابن أبي حدرد 1,000,000 بس خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له سامحه بالنص. يا رسول الله أنا تعبان فيهم، يا رسول الله أقسم بالله ضليتني داوم كذا شهر والله افتصت والله طلعت روحي، يا رسول الله عم يغلى في تضخم بالبلد، يا رسول الله ما في سيولة هلأ ضروري من نصهم أنا حط له ياهم، شو ذنبي أنا فوق ما دينته. خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشار لك أن ضع النصف لبيك يا رسول الله. وفورا الله يرضى عن كعب ابن مالك، كعب ابن مالك هذا الصحابي الذي نزلت توبته في القرآن الكريم من الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والله عز وجل أنزل توبته من فوق 7 سماوات. شايف هو في نفسه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعب بن الزبير أمير العراق شيء عن عريف الأنصار فهم به. أنتوا بتعرفوا يا أخوان بأن الصحابة الله يرضى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتشروا في هذه الأرض، فكان ممن ذهب إلى البصرة سيدنا أنس بن مالك الله يرضى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة خرجوا إلى البصرة. بالبصرة كان أمير المؤمنين معين أمير على البصرة اسمه مصعب ابن الزبير. في صحابي أنصاري رجل من الأنصار تكلم في حق الأمير، فالأمير غضب إنه شلون هيك عم تحكي علي وأنا الأمير، وأراد أن يبطش به، هم به يعني أراد أن يبطش به. قال فأتاه أنس بن مالك، الأمير طالع خلقه منزعج إنه ليش هذا الرجل يعني أنا شو ساويت له حتى عم يتكلم علي بالنقص بين الناس هيك بشيء بلبلة بالبلد. غضب الأمير قال لهم للشرطة جيبوه، جابوه. بلغ الأمر سيدنا أنس بن مالك موجود بالبصرة أو أنه بالكوفة، فجاء إلى مصعب بن الزبير فأتاه فقال السلام عليك أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال له أنا ترى سمعان بحياتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، هذا اللي عم يحكي عليه كان من الأنصار، استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فألقى مصعب الأمير نفسه عن سرير الملك أو الإمارة وألزق خده بالبساط وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس. قال وتركه. أنت بتقدر تساوي هيك؟ بدنا شي مرة يكون هيك أنت طالع خلقك وتعتقد أن الحق لك، وهو فعلا بيكون الحق لك، وأن الطرف الآخر أساء إليك، بس إذا قلنا لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، تنزل عن هالكرسي بتحط وشك على الأرض وبتقول أمر رسول الله على العين والرأس. كيف يا أخوان هيك الواحد بده يصير؟ كيف بده يصير مثل كعب بن مالك بالإشارة يفهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف بده يصير مثل مصعب ابن الزبير جاهز أن يضع كله على الأرض وأن يرفع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف واحدنا هيك بده يصير؟ كيف أنت بدك تصير؟ وإذا صرت، إذا صرت يا أخوان الله والنبي صلى الله عليه وسلم هل يأمرانك بخفاء؟ هل يأمرانك بما يضرك؟ والله ليرفع شأنك ويعلو ذكرك ويشرح صدرك في الدنيا وفي الآخرة. والله أي أخ بيناتكم يا أخوان يضع أمر الله وأمر رسوله على رأسه إلا ويضعه الله على رؤوس الناس؟ أي واحد منكم يجعل أمر الله وأمر رسوله أولا، الله بيجعل أمرك وأمر حياتك أولا، وبمسكك بإيدك أنه يا عبدي لأنك رفعت أمري رفعت أمرك، وبيجي مين بإلك هذا الأمر حدث لأنك فقط أنت تعز أمر الله. وهذه يا أخوان مو مرة صاير ولا مرتين ولا عشرة ولا ألف ولا مليار، كل أخ بيناتكم وكل أخت بيناتنا تجعل أمر الله قبل أمر نفسها الأمارة بالسوء. أنا مرات نفسي الأمارة بالسوء تأمرني بأمر يخالف أمر الله، فأنا بدي أضع نفسي في الأرض وأضع أمر الله عاليا. مرات رفيقك يدعوك إلى ما تخالف به أمر الله وأمر رسوله، فأنت اطرح أمر صاحبك وارفع أمر الله وأمر رسوله فترفع. كيف هيك بدك تصير؟ بدك تكثر، بدكم تكثروا من ذكر الله تعالى. يا أخوان أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من الذكر في الصباح، أكثروا من الذكر في المساء، أكثروا من الذكر في الخلوات، أكثروا من الذكر في الجماعات. اجعل ذكر الله تعالى رفيقك، اجعل ذكر الله تعالى صاحبك، اجعل ذكر الله تعالى عادتك ديدنك، حتى هذا القلب يجلو الله تعالى عنه الصدق. فهناك إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ترى أنوار هذا الكلام. واحد من الصحابة حاكى أمه وخالته عن الإسلام، كانت أمه وخالته مشركتين، فدعاهم للإسلام مرة ومرة 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 ما يردوا عليه. بعدين شاف الشغلة طويلة، قال أحسن ما أنا أدعوهم، خليني أخذهم لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يدبرون ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس إذا بدي يقول لهم تعوا أخذكم لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيرضوا، اتحايل على أمه وخالته في مشوار وأخذهم لعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس معهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلستا معه، يعني يمكن شي عشر دقائق ربع ساعة، وهو الصحابي قاعد ما لقى غير أمه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وبعده خالته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. هذا الصحابي جمد، لقى يصلي خمسين مرة عم بقولكم ما بتردوا، بعشر دقائق يعني شو صابكم؟ لما طلع قال يا أماه يا خالتا ما شأنكما؟ شو صابكم؟ قالتا يا ولدي والله لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفنا بعيننا بيجي أنوار هيك عم تطلع. بقى أنت يا أخ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نور يعلوه، كلام الله تعالى عليه نور يعلوه، بس بقى أنت كمان بدك تكون مستعد لاستقبال هذا النور. هناك إذا قال الله تعالى لك أمرا تقول لبيك اللهم لبيك، إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا تقول لبيك يا رسول الله. بس إذا سامحني هذا القلب عليه عفن، وهذا القلب عليه صدأ، وهذا القلب عليه زفت، وهذا القلب عليه أدران وأوساخ ومعاصي وشهوات وموبقات وكبائر وصحبة أشرار وصحبة فاجرين، بصير كلام الله مثله مثل أي كلام، وبصير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره مثل أي أمر. لكن إذا تنور قلبك وقع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قلبك فأسعدك في الدنيا وفي الآخرة. بزمنات صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عظني وأوجز، ما خرج أنا لا أحفظ كثير ولا أحضر دروس كثير كمان. قال له شغلة بسيطة خفيفة نظيفة، قرأ عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها، وصل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لهذاك الأعرابي قال تكفيني تكفيني حاجة، يكفي كلمة واحدة بكفي، آية واحدة بتكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي إن صدق، ترى إذا فعلا بيلتزم بهذه الآية الواحدة خالص بتكفي. شايف؟ فبصير أنت جلسة واحدة حديث واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير سيرة حياتك، آية واحدة من القرآن الكريم تغير مسارك في منهج الحياة وتكون سبب سعادتك في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أولو الأمر لها معنيان، المعنى الأول العلماء لأنهم يخبروننا بقول الله وقول رسوله، يبينون لنا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أولو الأمر منكم هم الأمراء، إذا أطاعوا الله تعالى، قال لابد أن تطيعهم، لأن الإسلام بيحب الجماعة، والإسلام بيحب وحدة الكلمة، والإسلام بيحب وحدة الصف وما بيحب التفرق ولا بيحب التمزق. قال فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم في شيء أنتم وأمراؤكم أو أنتم مع بعضكم البعض، فردوه إلى الله والرسول. شو معنات بدنا نرده إلى الله والرسول؟ يعني نرده إلى كتاب الله تعالى ونرده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فالصحابة كلهم يصدرون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اختصموا بيناتهم يرجعوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم فردوه إلى الله في كتابه وإلى الرسول في سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله عز وجل يقول ذلك خير، الله عم بيقول لك يا عبدي هذا أحسن لإلك، هذا أفضل لإلك. يا أيها المجتمع، يا أيتها الكرة الأرضية، يا أيها الناس، ذلك خير إذا بتطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ذلك خير أحسنكم يا عبادي. وأحسن تأويلا يعني أحسن مآلا، يعني مآلكم وعاقبتكم خير كثير 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 كبير إذا تطيع الله وتطيع رسول. بدي أختم هذا الدرس أيها الإخوة بشيء من فوائد طاعة الله وطاعة رسوله. هذا الكلام لإلك أنت وحدك، ثم بعد هذا ادعو من حولك إليه، ولي وحدي ثم ادعو من حولي، وهو الحقيقة بعدي وبعدك الأسرة وأسرتك، وبعد أسرتي وأسرتك مجتمعنا، وبعد مجتمعنا الناس على هذه الكرة الأرضية. فوائد طاعة الله وطاعة رسوله. لطاعة الله وطاعة رسوله فائدتان كبيرتان، الرشد في الدنيا والجنة في الآخرة. وحسبك، شو بدك أكثر من هيك؟ رشد في الدنيا والجنة في الآخرة. أما الرشد فقد قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال المفسرون هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابي. فمن اتبع هدايا يعني فمن اتبع رسولي، ومن اتبع كتابي يعني من أطاع الله وأطاع رسوله. قال المفسرون هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابي. وقد وجدنا على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهما فقد سلم من الضلال بلا شك، وارتفع في حقه شقاء الآخرة بلا شك إذا مات على ذلك، وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلا. الله يقول فلا يضل ولا يشقى. هلا بالدنيا في ناس بيقول لك يا أخي أنا فطسان، أنا شقيان بهذه الدنيا، يلي بتطيع الله ورسوله ما بيشقى. وفي واحد بيقول لك أخي أنا ضيعت حياتي، أنا ضيعت 10 سنين من عمري، أنا ضليت الطريق. يلي بيتبع يطيع الله ورسوله لا بيضل الطريق ولا يشقى في دنياه. وأما الآخرة فقد قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، 100% إذا أطعت الله وأطعت رسوله لك الجنة. ومو بس الجنة، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. مو بس الجنة وبتقعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. ما فوائد طاعة الله وطاعة رسوله؟ سعادة في الدنيا وجنة في الآخرة تكون فيها مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوطنوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات أن تأتمروا، أن نأتمر جميعا بأمر الله تعالى وأن ننتهي عن نهيه لنكون من الطائعين، فنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب.